بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، إلى أن قال: القاعدة 21: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هنا جمع بين الغرر والميسر، فنحتاج إلى التفريق بينهما، وهل أراد مجموعهما محرم في المعاوضات والمغالبات، أو أراد الغرر في المعاوضات والميسر في المغالبات؟ هذا محتمل ويكون من قبيل اللف والنشر المرتب، لكن ظاهر السياق فيما سيأتي من كلامي أنه يريد الغرر الميسر محرم في المعاوضات، والغرر الميسر محرم أيضا في المغالبات. الغرر الذي معناه الخداع والمخادعة، ولذلك يسمى الشيطان ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور من أسمائه، من أسماء الشيطان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما خدعك. يبقى الفرق بينهما، بين الغرر والميسر. الغرر أعم، والغالب أنه يكون في المعاوضات، فهو الجهالة والمخاطرة في المعاملات خاصة، وقد يكون على التوسع في المغالبات. والمغالبات المقصود بها المسابقات والتحديات، هذا الغرر. أما الميسر وهو القمار، واسمه القرآني الميسر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالميسر الجهالة والمخاطرة في المغالبات خاصة والمسابقات، وعلى هذا فكل ميسر غرر، لكن ليس كل غرر ميسر. الفرق الثاني أن الميسر كله حرام، وأما الغرر فلا. الغرر عند الفقهاء يجعلونه على 3 مراتب: الغرر الفاحش، هذا محرم ولا يصح معه العقد، ويحمل عليه النهي في حديث أبي هريرة المرفوع في مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن الغرر. ويدخل فيه جميع البيوع المسمى التي علة المنع منها الغرر، مثل إيش؟ الملامسة والمنابذة، بيع الحصى، هذه ها
الآبق،
بيع الآبق، هذه المرتبة. الغرر الفاحش محرم ولا يصح مع العقد. المرتبة الثانية الغرر اليسير، فإنه يحتمل إجماعا، لأن ما من صفقة إلا فيها شيء من الغرر. أن تشتري الكرتون فيه من الطماطم أو البرتقال وقد لا تكشف أسفله، ففيه مخاطرة لكنها يسيرة، قد تجد واحدة أو اثنتان ويصح معها العقد، فهذا محتمل باتفاق. كذلك النوع الثالث الغرر الذي لا تنفك عنه الصفقة، قد يكون كثيرا لكن لا تنفك عنه الصفقة، يمثل له بأساسات البيوت فإنها مجهولة، أساسات وأعمدة البيوت والتصريف وأسلاك الكهرباء، وهذه كلها لا ترى، مجهولة، لكن لو منع من هذه البيوع بسبب الغرر تعطلت منافع الناس، فهذا غرر محتمل ولو كان كثيرا فإنه يحتمل. كذلك يغتفر ما الغرر الذي لا يمكن كشفه، مثل ماذا؟ مثل بيع ما مأكوله في جوفه، كالبطيخ وكالموز وكالبرتقال، هذه كلها مأكولها في الداخل. كذلك ما مأكوله في باطن الأرض، مثل البصل والفجل والكراث هذه النباتات مأكولها في بعض الأرض، والمشتري يشتري وهو لا يراها، هذا غرر. لكن لو قلنا لا يجوز بيعها تعطلت مصالح الناس، بل يجوز البيع فيها ويجوز السلم فيها. فهذا فرق مؤثر بين الغرر وإيش؟
والميسر.
الميسر كله حرام، قليله وكثيره في المغالبات والتحديات على الوصف الذي سيأتي. أما الغرر فهو على التفصيل يتقدم. فالغرر والميسر محرم، هذا الحكم ديانة. يبقى حكم العقود مفسوخة أبدا، لا تصح عقود الميسر وعقود الغرر لوجود النهي، والنهي يقتضي الفساد. قوله في المعاوضات، هذه يسميها الفقهاء بيوع الغرر، بيوع الغرر، وهي كثيرة الأنواع. وهذا هذا الغرر هو الذي اشترط فيه لأجله في شروط البيع شرطان: العلم بالثمن والعلم بالمثمن. هذان الشرطان يعودان إلى نفي الغرر. فجهالة الثمن أو جهالة المثمن مقامرة وغرر. الغرر في الفقه الإسلامي هذا مبحث عظيم ومهم جدا حتى في النوازل المعاصرة، لأنه يرتبط به كثير من المنتجات الحديثة الاقتصادية، ومن أشهرها وأهمها التأمين. فالمانعون إنما ذهبوا إلى المنع لقوة الغرر عندهم، والمجوزون وإن كانوا قلة عندهم يعني بحوث وأجوبة عن هذا الغرر الذي رتب عليه الحكم. وفيه رسالة عظيمة من أنفع ما كتب، الغرر والتأمين، للاقتصادي الفقيه الكبير الصديق الضرير من السودان، حصل فيها على جائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام. كتاب عظيم من الطراز الأول، فيه تفصيل كبير لهذه المفردة ولما للبيوع التي بيوع الغرر وللجائز منها والمحرم ولمراتب الغرر وغير ذلك من المسميات. هذه من الفتوح العظيمة التي ما توسع فيها الفقهاء المتقدمون كهذا التوسع. يعني بعض الرسائل الحديثة لما تأتي إلى المفردة خاصة بما يسمى بالنظريات يبسطون الكلام الواحد في كل ما يتعلق بهذه المفردة، نظرية الغرر أو نظرية الضمان أو نظرية العقد، فيشبع القارئ كتابة الشيخ رحمه الله. وذلك لا بأس أن يطلع عليها طالب علم، خاصة في مبحث التأمين، يرى أدلة المجوزين، أدلة الزرق رحمه الله للتأمين التجاري وينظر فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك فيها الخمر والميسر،
فكلاهما رجس. نعم،
لأنه
وكلاهما تورث العداوة. نعم،
لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة،
لأنها لا تكون عن إنتاج. الربا والغرر وهذه يعني مداخيل سافلة ما يحرص عليها الذي ليس عنده عمل، لا ينتج، لا ينفع السوق، لا ينفع المستهلكين، لا يصنع، لا يزرع، لا ينقل، لا جالس ويقامر أو جالس ويرابي. هذا من أسوأ ما يكون في الاقتصاد. نعم، فالشارع ما نهى عن الغرر ولا عن الميسر ولا عن الربا إلا لما يترتب عليه من انهيار اقتصاد المجتمعات. لكن الانهيار هذا قد لا يحصل في يوم وليلة، يعني يطول الأمد فيه إلى أن يحصل المحق الذي أخبر الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
نعم، كما نبه ابن القيم في إعلام المقيم، نهى عن بيع الغرر ولم ينهى عن كل غرر. يعني لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كل غرر. الغرر لما تجد أن الشريعة رخصت في بيوعات فيها غرر، هذا يوجب عليك التفريق والبحث عن الغرر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيع الـ 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 الناقة الحامل فيه غرر، لأنه المشتري سيشتريها لأنها حامل، لكن قد يجد الحمل ميتا، قد يجده مريضا، قد يجده متعددا، فيه غرر عليه وعلى البائع، لكن هذا لا يمكن منعه إذا جاء تبعا. فالمحل الغرر تابع، والفقهاء يقولون التابع تابع، يسلط العقد على الظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد.
الآبق في العبيد والشارد في البهائم. نعم. والإبل خاصة،
والحمل في البطن
وحده،
والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا، هل تحصل
يعني مثل
أم لا.
نعم. أو يجهل،
أو يجهل مقدارها أو صفتها، وكل
مجهولات التي يجهل هل تحصل أو لا، مثل الآن من يبيع رقم المنحة له، أو يبيع ما قد يأتيه من معاوض من الدولة، هذا يجتمع فيه الغرر ويجتمع فيه الربا، لأن الثمن المعاوض للعقار مكان الهدم مثلا ما يدرى كم هو يقول أنا سأعطيك الآن 100,000 وما يأتي من الدولة معاوض أخذه هنا، ففيه ربا، ربا النسية وربا الفضل، وفيه الغرر، فما ما يصح. لو وعد بمنحة أرض فقال لأحد تشتريها مني وإذا جاءت خذها، هذا أيضا من بيع الغرر، ما ندري تحصل المنحة ولا ما تحصل، وإذا حصلت تكون شارع تجاري أو سكني في المدينة أو خارج المدينة، هذا المجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا، وإذا حصلت على أي صفة يكون هذا التحصيل، أو يجهل مقدارها، مقدار المجهول، مثل أن يكون داخل المبيع هدية، يقول اشتر كذا وكذا، اشتر ب1,000 ريال وتحصل على هدية، ما هي الهدية مجهولة، هذا هنا لا يصح البيع. أو صفتها تحصل على رز لكن يجهل الصفة والنوع ونحو ذلك، كل هذا داخل في المقامرة والميسر. نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح إحدى السفرتين أو إحدى السلعتين أو إحدى الوقتين، ولي الآخر.
هذا مثال على ماذا؟ هو ذكر المشاركات والمساقاة والمزارعة، لف ونشر. ذكر الآن أن يقول لك ربح إحدى السفرتين، هذا في شركة المضاربة أو في شركة العنان، لك ربح إحدى السفرتين أو ربح إحدى السلعتين، أرباح الجوالات لك وأرباح السيارات لي، وهما شريكان بالمال وبالعمل، أو لك ربح إجازة الأسبوع ولي ربح وسط الأسبوع، هذا غرر محرم. نعم.
أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر، فكل هذا داخل في الغرر والميسر.
وين مثال مساقاة وين مثال مزارعة؟ ها؟ لا،
الشجر والزرع المزارع،
الشجر المساقة والزرع المزارع، هذا كلام فقيه موزون، ما هو مثل كلام أنا يعني رافع بن خديج قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والمحاقلة، ثم قال فيما بعد رضي الله عنه، وحديثه كما قال الإمام أحمد ألوان، لكن صرح في رواية عنه وهي في الصحيح أنهم كانوا يؤاجرون على ما على الماذيانات والجداول وأقبال الزرع، يعني يقول صاحب المزرعة خذ المزرعة ازرعها ما شئت، ازرع هذا في المزارعة، ازرع المزرعة طماطم أو كوسة أو خيار، وما على الماذيانات جداول الماء لي وأنت لك البقية، ما على الماذيانات والجداول يأتي أحسن. قال عليه الصلاة والسلام: فربما هلك هذا وسلم هذا، فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فهذا الذي موضع النهي. لذلك الصواب في هذه المسألة مذهب أحمد رحمه الله أنها تجوز لكن بغير هذا الشرط، ويحمل النهي على مثل وجود مثل هذا الشرط. كذلك في المساقة، يقول اسق المزرعة، هذه مزرعة نخيل أو مزرعة عنب، اسقها وتعاهدها إلى أن تثمر، وإذا أثمرت لك النصف ولي النصف، هذا جائز، هذا له النصف بالملك وهذا له النصف بالعمل والمساقة. لكن لو قال لي هذا النصف ثمرة هذا الجانب ولك ثمرة هذا الجانب، هذا غرر ومخاطرة. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة.
نعم، خاصة مع الزيادة، إذا أجلها إلى أجل مجهول وزاد عليه اجتمع الغرر والربا. نعم.
قال: وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، كالنردي والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية.
المغالبة نوعان: الأول المغالبة التي مبناها على الحظ فحسب، فهذا يعني محرمة بإجماع، وهي القمار الميسر الموصوف بالرجس، ومن صورها المعاصرة المغالبة بالسحب، أن يشتري الكوبون أو يحصل على بطاقة ويدخل في السحب، فيشتري ليدخل في السحب، فهو مقامر بهذا الشراء، يشتري بألف ريال ويمكن من السحب على السيارة، فهو دفع ألف على أمل أن يحصل على سيارة، فسيشترك مليون مشترك في هذه المسابقة، كل منهم يدفع ألف، ألف مليون، ويشترون سيارة بمئة ألف ويعطونها أحدهم، أحد المقامرين هؤلاء. أيوه، هذه مقامرة، هذا الميسر، يكسبون أموالا بغير عمل بغير إنتاج، هذا تابع الشريعة. فهذا النوع من المغالبات محرم. المغالبة الثانية التي تكون عن جهد، والجهد هذا مثل ما مثل مصنف، قولي أو عملي أو فعلي. جهد قولي مثل المحفوظات، الدخول في مسابقات علمية، الدخول في مساجلات شعرية، يدخل ويغالب ثم يحصل على الجائزة. الجائزة إن كانت من الطرفين فهو داخل عند الأكثر في الميسر، لأنه يقامر يدفع مالا على مخاطرة، أو تكون من أجنبي أو تكون من ثالث، من أجنبي ثالث أو تكون من أحدهما، هذه الصور الثلاث. فهو يقول فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين، هو يرمي إلى اختياره رحمه الله، كأنه يقول إن كانت من طرف ثالث سواء كان الحاكم أو غير الحاكم أو كانت من أحدهما فإنها تجوز. قال فهي الميسر كالنردي والشطرنج. المغالبة التي تكون على الجهد تنقسم أيضا إلى قسمين، قسم منصوص عليها وهي الثلاث، لا سبق إلا في ثلاثة، خف أو نصل أو حافر، النصل في مسابقة السهام، والحافر في مسابقة الخيول، والخف في مسابقة الإبل، وهذه كلها مما يستعان به على
الجهاد،
على الجهاد في سبيل الله. لكن اختلف في قوله لا سبق، السبق اللي هو إيش؟
سابق.
لا، لا سبق، ليس السبق هو العوض، يعني لا عوض إلا في هذه الثلاثة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا مسابقة إلا في هذه الثلاثة، فالمسابقة جائزة في غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وسابق ركانة، لكن المقصود لا عوض في مسابقات إلا في هذه الثلاثة، لكن لا عوض صحيح ولا لا عوض جائز ولا لا عوض أولى، هذا محل خلاف، والصواب أنه لا عوض أولى منه في هذه الثلاثة، لأنه يستعان به على الجهاد، وإذا قاس بعض مشايخنا ما كان في معناها مما يعين على الجهاد في سبيل الله سواء بالنفس أو بالعلم كالمسابقات العلمية. قال والمغالبات القولية، ومثلنا لها، من المغالبات القولية مسابقات القرآن، وهذه يعني التورع عنها أحسن، لأنه يدخل مغالبا ويتكسب بالقرآن ويطرب ويفرح بأخطاء من يقرأ القرآن. ما تنبهت العبارة، يعني ما قلنا يحرم حتى نقول دفع وما دفع، نقول التورع والأولى أنه ما يدخل في هذه المسابقة، لأن مقام القرآن أعظم، ولأنه يفرح بالخطأ في القرآن، يعني يتمنى المسابقين معه كلهم يخطئون. هذه نوايا مدخولة، يعني من يتمنى أن يخطئ الناس في القرآن؟ المؤمن يتمنى أن ويفرح بإجازة غيره للقرآن أو حتى في مسابقات السنة. وكثير من المشايخ يرخص في هذا، نحن نذكر ما هو أولى، أن تكون تجارته في القرآن مع الله وحده، لا يأخذ على العلم شيئا. الشيخ حفظه الله حصل على جائزة المدينة المنورة في البحث العلمي، ما دي 300,000 أو كذا، ما استلمها، في المجلس مع الأمير تبرع بها، قال تأخذها الجمعية، أظنها جمعية التحفيظ أو غيرها في المدينة. القولية والفعلية، الفعلية مثل مسابقات المصارع على الأقدام والمصارعة، فإذا كان العوض من الطرفين دخل عند أكثرهم في المقامرة والميسر، لأنه يقامر بماله ويخاطر به وقد لا يعود إليه، وبعضهم يبيحه إذا دخل بينهما محلل. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن إدخال اشتراط المحلل والتفريق بين دخوله وعدمه يحتاج إلى دليل، والمسألة يعني مبحوثة في المطولات، ذكرنا في درس الروض ودرس الزاد، وفي بحوث خاصة الآن في أحكام المسابقات عموما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام، فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله، ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح.
يعني لهذه الثلاثة خاصة، والله أعلم. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس، وأن يتقبله بفضله ومنته، وأن يجعله ذخرا لنا ولكم يوم لقائه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.